بسم الله.
اللهم عليك بكل من سب النبي محمد. اللهم عليك بكل من سب النبي محمد. لا عذر لك عند الله ان يخلص الى رسول الله ولا الى سنة رسول الله. وفيكم عين تطرق. اين 1,000,000,000 مسلم يسب النبي على اسماعهم وعلى مرأى منهم ولا تتحرك فيهم شعرة واحدة؟ اين 1,000,000,000 مسلم وكأن النبي ليس له رجال على هذا الكون؟
ماذا فعلتم ايها المسلمون؟
دكتور يدرس الشريعة الاسلامية يعلم الناس شريعة سبيل المتعال وعلى الرغم من ذلك يسب نبي الله عز وجل. قال الرجل بكل جرأة ووقاحة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك رجلا واحدا من معارضيه في الرأي الا وقتله، وان غزوات النبي ما كانت الا من اجل السلب والنهب والسرقة. يا لها من كلمة يشيب منها الولدان. هذا هو حبيبكم
محمد
يتهم بانه كان سفاكا للدماء.
محمد
ما قتل في عمره كله الا رجلا واحدا.
دفاع عن النبي.
فالنبي قد اعطي قوة 4,000 رجل، فهل يعني ان ينقمت على جيش تأكلهم سيقتلهم جميعا عن بكرة ابيهم؟ نبيكم ما كان يطمع في غنائم ولا في قط ولا في سلف ولا في له، ما كان يطمع الا في ان يعبد الناس لرب الناس.
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.
رحمة للإنس والجن، رحمة للمسلم والكافر، رحمة. نبيكم الذي بكى يوما أمتي يا جبريل. يبكي النبي لأمته وأمته تسبه. يبكي الحبيب لأمته وأمته تلعنه. لماذا؟ كيف يهدأ المسلم بعيش وهو يعلم أن رسوله يستد على مرأى ومسمع من كل كفار الأمم الذين يعيشون حولنا؟
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
طفل صغير يتحرك وقلبه يحترق شوشا لقتل عدو الله لأنه سب رسول الله. والذي نفسي بيده لا يخالف سواده حتى يموت الأعجل منه. حبيبكم يخرج إلى الطائف، هل يريد مالا؟ هل يريد متاعا؟ ما خرج إلا ليأخذ بأيدي هؤلاء إلى جنة الرحمن. حبيبكم الذي ما ترك خيرا إلا ودلكم عليه، وما ترك شرا إلا وحذركم منه. يكون جزاؤه أن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين الولاء والبراء؟ أين الولاء للنبي حينما تقف بين يدي الحق جل جلاله يسألك هل سمعت أن النبي سب وأنت تعلم وتستطيع أن تدفع السب عن النبي؟
فماذا تقول؟
يصر إخوانكم في شركة حواسم للإنتاج والتوزيع الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن مع مادة هذا الإصدار.
بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنتني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه الكفور ولو ترى نعم الإيمان به لكان مساعدا يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد دفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا له من دين لو كان له رجال ويا لها من فتن لا يثبت أمامها إلا الرجال الأبطال يا له من دين لو كان له رجال هل كان يظن أو يظهر ببال مسلم واحد على وجه الأرض أن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفينا عين تطمع وعلى الرغم من ذلك ما سب النبي من قبل اليهود أو النصارى فحسب بل سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول عمر بن الخطاب والله إني لا أخشى على الإسلام من أعدائي ولكني أخشى على الإسلام من أدعيائي ولذا في الحديث المتفق عليه عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين في حديث الفتن وفي آخر هذا الحديث سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فذقوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا والأمر الذي يفتت الكبد مرارة ويجعل القلب يتصدع ويجعل الأفئدة تنشق على عقبيها ما سمعته وما قرأته منذ 10 أيام على صفحات الجرائد رجل دكتور يدرس الشريعة الإسلامية لطلاب المسلمين وعلى الرغم من ذلك يفرض نصف صفحة في جريدة بسب النبي محمد هل سمعتم بمثل هذه الجرأة رجل يعلم الناس شريعة الكبير المتعال وعلى الرغم من ذلك يسب نبي الله عز وجل قال الرجل في كلمات حتى وقتنا هذا أتعجب والله من تلك الكلمات التي قيلت قال هذا الرجل بكل جرأة ووقاحة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك رجلا واحدا من معارضيه في الرأي إلا وقتله وإن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها ما كانت إلا من أجل السلب والنهب والسرقة وكان يطغى عليها جميعا طابع السلب والنهب والإرهاب كلام ينشر على صفحات الجرائد لا نتعجب لو أن أناسا من غير ملة المسلمين نشر هذا الكلام ولكن العجب العجاب أن يقول هذا الكلام دكتور يدرس للناس شريعة الكبير المتعال واسمه محمد ولن أكمل اسمه حفظا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم لا نسب على المنبر أحدا بل أقول إن هذا الرجل اسمه محمد والذي ينشر له المقال اسمه محمد تعجب هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وتلك الجرأة ما جاءت في يوم وليلة، ولكن هذا الرجل له سلف في هذا القول، له سلف. ولكني أتعجب وأسأل سؤالا واحدا، ما هي العلاقة بين حرف الدال وحرف الكاف؟ ما العلاقة بين النكرة وبين الكفر بالله جل وعلا؟ نشاهد في تلك الأيام ردة عجيبة تحدث بين من يحملون درجة الدكتوراه. ما هو السبب في هذا الأمر؟ وليس معنى كلام هذا أن كل من حمل تلك الدرجة هو ملحد بالله، عياذا بالله، لكني أقول أنه خرج من بين أظهر هؤلاء الأشراف الأطهار رجالا يحملون الخبث في قلوبهم ويريدون أن يسبوا في دين الله، بل يسبوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرد على هذا الدكتور بكلمتين اثنتين لا ثالث لهما. أقول له أولا، ولكن قبل الرد أقول أيها الإخوة الكرام، أقول قبل أن أرد على هذا الرجل، ليس معنى ردي على هذا الرجل أننا يجب علينا أن نرد على كل من عوى ونبح على الإسلام، لا، ولكن هذا الرجل عنده شبهة وقد تصل تلك الشبهة إلى أبناء المسلمين، فكان حتما ولزاما علينا أن نرد على تلك الشبهة. لو أن كل كلب ألقنته حجرة لأصبح الصخر مثقالا بالدينار. أقول له أولا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تتهمه بأنه كان سفاكا للدماء ما قتل في عمره كله إلا رجلا واحدا، وارجع إلى سيرة النبي واقرأها من أولها إلى آخرها وستعلم صدق مقالتي. ما قتل النبي إلا أبي بن خلف فقط، ما قتل غيره، وقتله لأنه وعده بذلك. لقي أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، لقي النبي في مكة فقال له: يا محمد، لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. فرد عليه الحبيب وقال له: بل أنا والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. فما قتله إلا عن موعد وعده إياه. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل غير هذا الرجل. والسؤال هنا: هل كان ذلك لضعف في جسد النبي وقوته وبنيته؟ حاشا لله. اسمع للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف على نسائه في ساعة من ليل أو نهار. فتعجب قتادة رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا أنس، أو كان يطيق، أي كان النبي يطيق ذلك أن يطوف على نسائه ويجامع نساءه كلهم في ليلة واحدة بل في ساعة من الليل أو النهار؟ قال له أنس: كنا نتحدث أن النبي قد قوتي قوة 30 رجلا. هذا في رواية البخاري ومسلم. وفي غير الصحيحين: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة 40 رجلا. وزاد أبو نعيم في صفة الجنة أن النبي قد أوتي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. والحبيب صلى الله عليه وسلم قد وضح في حديث آخر أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل بالشهوة والجماع والقوة والطعام والشراب. الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل، فإن كان النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة، 40 في 100 ضرب 4000 قوة للرجال. ولذا علق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح فقال: فعلى هذا يكون حسب هذا الحديث أن قوة النبي 4000 رجل من أهل الدنيا. هكذا في الفتح. فالنبي قد أعطي قوة 4000 رجل، فهل يعجز من أوتي مثل تلك القوة أن ينقمت على جيش بأكمله فيقتلهم جميعا عن بكرة أبيهم؟ لا يعجز أبدا. وعلى الرغم من ذلك لم يقتل النبي في حياته كلها إلا رجلا واحدا. والسؤال هنا: لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين كان يدافع في كل غزوة ولا يقاتل طمعا في أن يسلم الرجل الكافر الذي يقاتله فيدخل الإسلام ومن ثم يدخل الجنة. هكذا ما كان يطمع النبي في غير ذلك. ما كان يطمع في غنائم ولا في قط ولا في سلس ولا في نهر. ما كان يطمع إلا في أن يعبد الناس لرب الناس. فلم يقتل إلا رجلا واحدا، بل هذا موقف للنبي يوضح هذا المثال العملي. حبيبكم يخرج إلى الطائف صلوات ربي وسلامه عليه من أجل أي شيء؟ هل يريد مالا؟ هل يريد متاعا؟ ما خرج إلا ليأخذ بأيد هؤلاء إلى جنة الرحمن. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبوا جاء
بل ازدادوا وقاحة وجرأة على صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام، فصفوا له الصماطين من الأطفال والمجانين والنساء، وأخذوا يلقون النبي بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط بني شيبة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه عز وجل ويدعوه لينصره في هذا الوقت من الضعف الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فوقف يدعو ربه عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل يشق السبع الطباق ليسأل محمدا صلى الله عليه وسلم عما يريد ليستجيب له الدعاء في التو واللحظة. فقال له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لكي تأمره بما شئت، فإن شئت أن تأمره بأي أمر فهو طوع أمري. فدخل ملك الجبال وقال السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد أمرني أن أطيعك فيما تأمرني به، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، فلئن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فنظر إليه الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وقال لا، بل إني أرجو من الله أن يخرج لجين أصابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. وكان هذا الذي حدث، كان هذا الذي حدث بالفعل. فخرج من بين أظهر هؤلاء الكفار رجالا يحملون الإسلام على أكتافهم، هذا هو الذي حدث. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمر أمامه جنازة فيسأل من هذا ولماذا لم يأت به إلى النبي ليصلي عليه، إن صلاتك سكن له. فيقولون تلك جنازة لرجل يهودي، فيبكي الحبيب أسفا وحزنا فيقولون يا رسول الله أتبكي على رجل يهودي مات؟ قال نعم، نفس تفلتت مني إلى النار ألا أبكي عليها. هذا هو حبيبكم الذي يتهم بأنه كان سفاكا للدماء، بل عند فتح مكة وأنتم جميعا تعلمون ما فعله أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من مكة بعد أن قذفوه بالحجارة ووضعوا سل الجزور على ظهره، وبصق عقبة بن أبي معيط في وجه النبي، بل وضع رجله النجسة على رأس النبي محمد حتى قال الحبيب حتى كادت عيناي أن تنظرين من رأسه. ويخرجه من مكة وهو يبكي دموعه على لحيته وهو يقول والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله ولا أحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. وعلى الرغم من ذلك لما مكن الله عز وجل له ليعود مرة أخرى إلى مكة ليفتحها الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر الناس إليه وتوقعوا منه كل شر لأنهم فعلوا به كل الأفاعيل. فنظر إليهم النبي وقال لهم وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ما تظنون أني فاعل؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم طلقاء. لو كان رجلا من أهل هذا الزمان وفعل به ربع الذي فعل بالنبي لدمر الأرض ومن عليها ولا أحرق كل البشر، لكنه النبي الذي يتهم بأنه كان سفاكا للدماء مع أن الله عز وجل الذي خلقه قال وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن، رحمة للمسلم والكافر. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه فببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله عذاب الاستئصال من على الأمم الكافرة، فكل أمة كانت تكفر بنبيها كان الله عز وجل يبيد تلك الأمة عن بكرة أبيها، وببعثة النبي رفع الله عذاب الاستئصال من على الأمم الكافرة كلها وأجل عذابهم إلى يوم القيامة، كل ذلك ببركة بعثة النبي محمد. فالكافر تمتع في عهد الحبيب والمسلم تمتع في عهد الحبيب، وعلى الرغم من ذلك يقوم رجل مسلم بل بالأخص المسلمين ويسب حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي يحدث، ضعف شديد في الانتماء وفقدان عظيم في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك لأن الكثير من الناس تربوا على المناهج العلمانية التي أبعدت الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى وأبعدتهم عن شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال عنها الدكتور أنها ما كانت إلا للسلب والسرقة والنهب والرهاب، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج غزوة ولا سرية إلا ويوصيهم بتلك الوصية، يقول اغزوا بسم الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة كبيرة ولا شيخا كبيرا، بل كان خلفاؤه الراشدون من بعده يوصون بتلك الوصية ويقولون كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال له لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا، وستجدون أناسا يتعبدون لله في صومعة فلا تتعرضوا لهم بقتل ولا بشيء، ولا تقطعوا شجرا ولا تعكروا صفو ماء ولا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا، لأن الهدف ليس التخريب ولا السلب ولا النهب ولا السرقة ولا الإرهاب، الهدف أن نعبد الناس برب الناس. وهذا هو الذي اختصره ربعي بن عامر لرستم رئيس الجيش حينما سأل ربعي بن عامر من أنتم وما الذي جاء بكم إلى بلادنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. هذا هو المنهج وهذا هو الهدف. فما قتل رجل مسلم طفلا وليدا ولا أخذ شيئا، بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصيهم أولا أن يعرضوا على القوم الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام أن يكفوا عنه، وإن أبوا أن يعرضوا عليهم الجزية، فإن وافقوا أن يكفوا أيديهم عنه، فإن أبوا أن يعرضوا عليهم القتال. انظر لتلك الرحمة، وعلى الرغم من ذلك يتهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان سفاكا للدماء، وأن غزواته كانت السلب والسرقة والنهب والإرهاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما علم هذا الدكتور أن من سب النبي يقتل ولو تاب؟ هذا هو الحد، هذا هو حد من سب النبي أنه يقتل ولو تاب إلى الله. لماذا؟ حفظا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو تركنا الرجل يسب النبي ثم يقول تبت ويسب ويقول تبت لاستهزأ الناس جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أجمع العلماء والفقهاء على أن من سب النبي يقتل مسلما كان أو ذميا. من سب النبي فحده القتل لا محالة. والسؤال الذي يخطر بالبال الآن والذي يأتي الآن ليخرج من فمنا على أسماع المسلمين، أين 1,000,000,000 مسلم يسب النبي على أسماعهم وعلى مرأى منهم ولا تتحرك فيهم شعرة واحدة؟ أين 1,000,000,000 مسلم وكأن النبي ليس له رجال على هذا الكون، وكأن النبي ليس له أحباب يحبونه في تلك الأرض؟ ونحن الآن في شهر ربيع، وبعد أيام بعد أسبوع بالتمام والحلال سيقوم المسلمون جميعا إلا من رحم ربي يتشرفون بمحبة النبي، بل ويحتفلون بمولد النبي مع أن النبي يسب على أسماعهم وعلى أبصارهم، والكل لا يتحرك، الكل لا يشكك ولا يستنكر. لو كان الذي سبهما رجل من عرية القوم أو من الساسة لقامت الدنيا ولم تقعد أبدا، لكن النبي كأنه ليس له رجال في هذا الكون، كأن النبي ما خلق رجال وما ترك رجال في تلك الأمة ليدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل خبيث منذ سنوات وهو سلمان رشد فشبشب بنساء النبي. ومن هم نساء النبي؟ أمهاتنا، أمي وأمه، سبت على لسان هذا الرجل واتهمهن بالدعارة والزنا. من التي اتهمت؟ أمه. فماذا فعلت لما سبت أمك وخذفت بأنها زانية؟ ماذا صنعت؟ ما صنعت شيئا. فلما سكت المسلمون جميعا انتظر اليهود، فلما وجدوا أن المسلمين لا يحركون ساكنا قاموا فصوروا صورة النبي على هيئة خنزير. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين لا يفعلون شيئا، لا يتكلمون ولا يستنكرون، وإن فعلوا فما عليهم إلا أن يتكلموا بكلمة ثم بعدها يأكلون ويشربون ويتنعمون في تلك الحياة الدنيا وكأن الأمر لا يهمهم أبدا. رسموا النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير يضع القرآن بقدميه، فتطاول أيضا أبناء جلدتنا لما وجدوا الأمر لا يحدث شيء على الإطلاق، فقام دكاترة ممن درس العلم. الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما الذي يحدث؟ الرجل كان من المنتظر أنه كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله، وكلما ازداد علما كلما ازداد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حدث هو أن الرجل كلما ازداد علما كلما ازداد كفرا بالله، وكلما ازداد سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكافر الذي يصب والكافر الذي لا يصب. فهذا عمه أبو طالب يموت كافرا، ولكن الله عز وجل يخفف عنه العذاب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمه أبو لهب الله عز وجل يشعل عليه قطره نارا، بل يجعله من المخلدين في النار، ويقول في حقه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كل ذلك لماذا؟ لأنه تعرض بالسب لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران حتى وقره المسلمون، ثم بعد ذلك ارتد مرة أخرى وعاد إلى النصرانية وهاجر إلى بلاد الروم، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فدفنه الناس فأصبحوا وقد نفضته الأرض. فتعجبوا قالوا: هذا من صنع أصحاب محمد. ثم دفنوه وأعمقوا فأصبحوا وقد نفضته الأرض مرة أخرى، قالوا: والله هذا من صنع أصحاب محمد. فأعمقوا مرة ثالثة فأصبحوا وقد نفضته الأرض. فما هو السبب؟ لأن هذا الرجل كان يقول: كنت أملي على محمد الوحي والقرآن. فكان يتهم النبي في أمانته وعفته وشرفه وصدقه، فجزاء لذلك لفضته الأرض. والسؤال هنا: ألم تضم الأرض أكبر من هذا الرجل مئات المرات؟ نعم ضمت أكبر من هذا الرجل، ولكن هذا الرجل لفضته الأرض لأنه سب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما كان يوم الفتح أمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين. فكان من بين هؤلاء الرجال عبد الله بن أبي الصلاح، هذا الرجل الذي ذهب واختبأ في بيت عثمان بن عفان، مع أن النبي قال له: إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا بأستار الكعبة، ولو كانوا على أستار الكعبة فاقتلوهم، لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دعا النبي الناس إلى البيعة قام عثمان بن عفان وأخذ عبد الله بن أبي الصلح وقال للنبي: بايعه يا رسول الله. فأبى النبي فقال له عثمان بن عفان ثلاث مرات: بايعه يا رسول الله. والنبي يأبى، وبعد المرة الثالثة بايع النبي عبد الله بن أبي الصلح. ثم نظر إلى أصحابه وقال: أما كان فيكم رجل رشيد يراني وأنا أمتنع عن بيعة هذا الرجل فيقوم ويضرب عنق هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، ما علمنا ما في قلبك، فهل أومأت إلينا، أي أشرت إلينا حتى نقوم ونقتل هذا الرجل؟ قال لهم: ما كان ينبغي أن يكون لنبي خائنة أعين. أخلاق النبوة صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. والسؤال هنا: لماذا كان النبي يريد أن يقتل عبد الله بن أبي الصلح مع أنه جاء تائبا والإسلام يجب ما قبله؟ لأن عبد الله بن أبي الصلح قبل أن يتوب كان يقول نفس المقال التي قالها النصراني، كان يقول: كنت أملي على محمد القرآن من أفكاري ومن عندي. هكذا فالجرأة على النبي وسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا القتل. هذا هو حد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب، فها هي بعض النماذج التي تخبركم عن محبة أصحاب رسول الله لرسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلموا أن المحبة وأن محبتكم لرسول الله هي وقود الانتماء، وأنه لا يصح أبدا أن يدعي واحد منكم أنه محب لرسول الله إلا إذا كان يغار على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو بكر الصديق كان يثنين في حديث الهجرة، انظر ماذا كان يصنع: يهاجر مع الحبيب وهو لا يعلم أنه ينتظره إلا السيوف، يعلم ويؤمن في قرارة نفسه أن السيوف بانتظار، وأن الكفار يريدون قتله وقتل صاحبه عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك يخرج مع الحبيب وكلهم سياق من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج فيمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فيتعجب الحبيب فيقول له يا أبا ما حملك على ما صنعت؟ فيقول يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فيقول له يا أبا بكر لو كان شيء أي أذى أو قتل أو ضرب لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق لأحببت أن يكون بي دونك، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رسول واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة بأسرها. ولما وصلوا إلى الغار قال يا رسول الله حتى أدخل فأمسح الغار فإن كان به أهل يكون بي دونك يا رسول الله. فدخل أبو بكر فمسح الغار فوجد به ثلاثة من الشقوق، فقطع قطعة من ثيابه وسد بها شقا، ثم نام على الأرض وسد الشقين برجليه، ثم قال له ادخل يا رسول الله. فدخل النبي ومن الإعياء وشدة التعب نام ووضع خده الكريم على رجل أبي بكر الصديق، ويا له من شرف، فنام النبي وغطى في النوم، فجاء شيء من الجحر فلدغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والسم يجري في رجليه، فبكى أبو بكر ونزلت دموعه على حق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. واستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بك يا أبا بكر؟ قال نتخت يا رسول الله. قال ولم لم تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله، خشيت أن أوقظك يا رسول الله. يخشى على النبي من مجرد أن أوقظه من نومه فيتحمل اللم وربما يموت من أثر تلك اللدغة، لا يهم، كل شيء يهون في سبيل الدفاع عن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيدخل النبي على مكان الجرح فيبرأ الجرح بإذن الله جل وعلا. بل هذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيأتي ثابت بن قيس والحديث رواه الإمام مسلم، يأتي ثابت بن قيس وكان رجلا جهير الصوت، كان ثابت جهير الصوت. فذهب الرجل ومكث في بيته وبكى وقال أنا من أهل النار. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليه سعد بن معاذ وقال اذهب فانظر ما خبر الرجل، ما الذي جعله لا يأتي إلى بيت الله؟ فذهب إليه وقال ما شأنك يا ثابت؟ قال والله إني من أهل النار. قال ما الخطب والحدث؟ قال أما سمعت قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم؟ ولقد علمتم أني رجل جهير الصوت وأرفع صوتي دائما على صوت النبي وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع سعد ليخبر النبي الخبر فقال له ارجع وأخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. فرجع إليه سعد بن معاذ وقال له إن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك بل أنت من أهل الجنة. وفي رواية قال لك الحبيب أما تحب أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ قال نعم. قال فلك ذلك فإن النبي قد أخبر أنك من أهل الجنة. مجرد علو الصوت على النبي كانوا يخشون أن يكونوا من أهل النار لمجرد علو الصوت من غير تعبد، من غير تعبد يخشون ذلك. بل يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت بعد غزوة أحد ليتفقد وليبحث عن أخيه سعد بن ربيعة رضي الله عنهم جميعا. فيذهب إليه وقال له يا زيد اذهب فإن وجدته فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فبحث عنه الميقتة فوجده في الرمق الأخير وبه بضع وثمانون ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. فقال له يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ قال وعلى رسول الله السلام. قل له إني لا أجد ريح الجنة، قل له إني لا أجد ريح الجنة. ويا لها من كلمة، يا لها من كلمة يشيب منها الولدان، رجل يجد ريح الجنة وهو ما زال على قيد الحياة. قل له لا أجد ريح الجنة وانظر لتلك الكلمة. قال له وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف أهدي لكم تلك المخالف. لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله ولا إلى سنة رسول الله وفيكم عين تطرف. كيف يهدأ المسلم بعيش وهو يعلم أن رسوله يسب على مرأى ومسمع من كل كفار الأمم الذين يعيشون حولنا وهم يعبدون محمدا من كل قلوبهم؟ وعلى الرغم من ذلك لا يأتي السب واللعن منهم فقط بل يأتي السب واللعن من بين المسلمين الذين يدينون بدين الإسلام لله جل وعلا. لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. بل هذا هو خطبة الولاء والبراء. حينما جاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع بذلك ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، فيذهب إلى النبي ويقول له يا رسول الله ألا تأمرني أن أقتل هذا المنافق وآتيك برأسه؟ فإني أخشى أن يقتله رجل من المسلمين فما أصبر حتى أقتل مسلما فداء لمقتل أبي فأدخل النار بقتل مسلم. ألا تأمرني أن أقتل هذا المنافق؟ قال لا، بل أحسن إلي. فذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ووقف على مدخل المدينة المنورة، فلما أراد أن يدخل أبوه عبد الله بن أبي بن سلول منعه ابنه وقال والله لا تدخل أبدا حتى تعلم من الأعز ومن الأذل، فأنت والله الأذل ورسول الله هو الأعز، فوالله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله. فصرخ الرجل واجتمع الناس، قال لهم يا ناس ابني يمنعني أن أدخل بلدي وأن أمكث في بيتي. فلما علم بذلك رسول الله أمر ابنه أن يسمح ويأذن لأبيه أن يدخل المدينة المنورة. قال الآن تدخل بأمر رسول الله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. انظر لهذا الفرقان الذي كان في قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام وقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، انظر لهذا الفرقان ولهذا الولاء والبراء. من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قام رجل، من هو؟ محمد بن مسلمة. ومن هو محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه، ابن أخي كعب بن الأشرف. فكعب بن الأشرف يكون عمه، وعلى الرغم من ذلك يقول أنا له يا رسول الله أنا أقتله. ابن أخي يقوم فيقتله، ويقوم رجل آخر، من هو؟ أبو نائلة. من هو أبو نائلة؟ أخوه في الرضاعة. الإثنان يقومان لقتل كعب بن الأشرف. كل ذلك لماذا؟ فداء لرسول الله. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم أكون أحب إليه من نفسي وولدي ووالديه والناس جميعا. هكذا لا بد أن يكون الولاء والبراء. بل بلغ الحب والله إلى أطفال المسلمين، وهذا هو أهم عنصر حتى لا أثير على حضرتكم. بلغ الحب والانتماء لرسول الله بين أطفال المسلمين. فهذا عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول بينما أنا في الصف في غزوة بدر إذ وجدت عن يميني وعن شمالي طفلين صغيرين فتعجبت وقلت لو كنت بين رجلين أحتمي بهما. ثم قال فغمزني الأول الذي عن يمين فقال له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله. انظر الولاء والبراء. طفل صغير يتحرك وقلبه يحترق شوشا لقتل عدو الله لأنه سب رسول الله. قال سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن بن عوف تعجبت لتلك المقالة. قال فلقزني الثاني وقال لي نفس المقالة. قال وبينما أنا أنظر إلى أرض المعركة إذا بأبي جهل يجول بين الناس ويزول خائفا. قال لهما ألا تريان هذا الرجل؟ قال نعم. قال فهذا عدو الله، هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال فانقضى عليه كالليل وقتلاه بسيفيهما، ثم عاد إلى رسول الله فرحا بهذا الأمر فكلاهما يقول أنا قتلته يا رسول الله، أنا أقتلته يا رسول الله؟ قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فأهرم. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيفيهما فقال لهما كلاكما قتل. كلاكما قتل. هكذا طفل صغير يتحرك شوصا لقتل عدو الله لأنه سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أقول لكم أبشروا أيها المسلمون، فإن المنح تأتي من المحن. المنح تأتي من المحن. يقول الإمام ابن تيمية كما في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول حدثني الكثير ممن أثق بهم من العلماء المجاهدين الذين ذهبوا يقاتلون بني الأصفر أي نوم، قالوا كنا نحاصر بني الأصفر بالشهرين أو الأكثر من شهرين ولا نستطيع أن نفتح عليهم تلك الديار. قال فإذا سبقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله لنا تلك الحصون والديار. فقالوا فكنا نستبشر بسبهم للنبي وقلوبنا تمتلئ غيظا. فسبق النبي هو إذان بالفتح إن شاء الله، هو إذان بالفتح. قلوبنا تمتلئ غيظا وحبا غيظا على من سب النبي وحبا للنبي ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصر قريبا إن شاء الله. ولذا أقول لكم كلمة الأخيرة، أقول لكم تذكروا قول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سببا لخروجكم من ظلمات الكفر والوهان إلى أنوار التوحيد والإيمان، هل يكون جزاء أن نستنكر لسنته وأن نكره ونبغض شرعه وأن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبيكم الذي ما ترك خيرا إلا ودلكم عليه وما ترك شرا إلا وحذركم منه، يكون جزاء أن نصبر على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبيكم الذي بنى يوما فنزل إليه جبريل بأمر من رب الأرض والسماء، أرسله إليه وقال له: يا جبريل انظر من أي شيء جبريل محمد وهو أعلم سبحانه وتعالى. فسأله جبريل فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أمتي يا جبريل، أمتي، أمتي. يبكي النبي لأمته وأمته تسبه، يبكي الحبيب لأمته وأمته تلعنه صلى الله عليه وسلم. قال: أمتي يا جبريل، أمتي. فخرج جبريل وصعد السبع طباق وقال له: يا ربي يبكي لأمتي. فقال له: ارجع يا جبريل وقل له: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هكذا. بل بالحديث الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا أنا، فإن اختبأ دعوتي أرح، فإنتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، شفاعة لأم تسب حبيبه، شفاعة لأم تغض الدماء، شفاعة لأمة تقول إن لأمة لكن النبي طلب الأمة، لماذا؟ أنه يريد جميعا أن يدخلوا جنة الرحمن وأن يبتعدوا جميعا عن النيران، يريد لهم الخير وهم لا يريدون لأنفسهم الخير ولا يريدون لنبيهم الخير صلوات ربه وسلامه عليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انظروا وتأمل أيها الأخ الحبيب، أين الولاء والبراء؟ أين الولاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تقف بين يدي الحق جل جلاله يسألك: هل سمعت أن النبي سب وأنت تعلم وتستطيع أن تدفع السب عن النبي؟ فماذا تقول وبأي رب تقول في هذا اليوم الذي يكون فيه الولدان شيبة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعلى الرغم من ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتبرأ الأنبياء كلهم جميعا وكل واحد منهم يقول: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، يقوم حبيبكم ويقول: أنا لها أنا لها. يشفع النبي للمسلم وللكافر، نعم يشفع في بدل الحساب لكل الأمم جميعا. ثم بعد ذلك يخص بشفاعته أهل التوحيد، فشفاعته شمت أولا أهل الكفر واليونان ثم بعد ذلك خصت بأهل التوحيد. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسوهم، اللهم إنهم عفاة فاحملهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ السرب والمعود أخت عزيز مقتدر، أرم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. آمنا بأن الأرض أرضه وأن السماء سماءه وأن القدر قدره وأن الكبرياء كبرياءه وأن الجبروت جبروته وأن اليهود والصرب لا يعجزونه. فخذهم أخت عزيز مقتدر، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم خذ كل من سب النبي محمد، اللهم عليك بكل من سب النبي محمد، اللهم عليك بكل من سب النبي محمد، اللهم عليك بكل من سب النبي محمد، اللهم إننا مغلوبون فانتصر. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين. ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء، ارفع عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين.